بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا.
حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين.
فاتحة أسئلة هذا اللقاء مستمعي الكرام، سائل يقول: وجدت مبلغ 7 ريالات ويبدو أنها من فترة طويلة وهي على الأرض، يقول: ماذا أفعل بها؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المبلغ الذي وجده ملقا على الأرض يسمى اللقطة، واللقطة عند أهل العلم إما أن تلتفت لها همة أوساط الناس بأن يكون مبلغا مؤثرا يرجع إليه صاحبه إذا فقده ويبحث عنه، وإما أن يكون مما لا تلتفت إليه همة أوساط الناس بأن يكون مبلغا يسيرا، بحيث لو فقده شخص من أوساط الناس لا يرجع إليه لأنه لا يستحق أن ينفق ويصرف عليه من الوقت بحيث يذهب ويبحث عنه. فإن كان من النوع الأول مما تلتفت إليه همة أوساط الناس، فإنه يجب عليه أن على ملتقطه أن يعرف العلامات التي في هذا المبلغ، سواء كانت في كيسه الذي وضع فيه، أو يعرف الفئات إذا لم يكن في كيس من الريالات، وفئات 5 و10 و100 و500 يعرفها، ثم يعرف هذا المبلغ وينادي عليه في أماكن التجمع لمدة 1 سنة في الأوقات المناسبة، يتردد على هذا المكان وفي ما حوله مما يجتمع فيه الناس بعد معرفة ما يميزه عن غيره، بحيث إذا جاء صاحبه يوم من الدهر وعرفه بعلاماته ودفعه إليه، إذا مضت 1 سنة ولم يأتي أحد فإنه يتموله، وإذا جاء صاحبه يوما من الدهر فيما بعد ذلك فعليه يدفعه له. هذا إذا كان مما تلتفت إليه همة أوساط الناس. أما ما لا تلتفت إليه همة أوساط الناس فإنه يتملكه فورا، وإن تصدق به عن صاحبه فهو أكمل. وفرق بين أن تكون اللقطة في الحرم المكي، فهذه لا تملك مطلقا، لا تملك مطلقا، وملتقطه عليه أن يعرفه دائما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحل ساقطته إلا لمعرف. وإن جاء صاحبه فيما بعد فإنه يدفعه إليه، فإنه يدفعه إليه. وقلنا أن ما لا تتبعه همة أوساط الناس مثل المبلغ المسؤول عنه 7 ريالات،
نعم،
هذا مثل هذا المبلغ لا تلتفت إليه همة أوساط الناس، همة أوساط الناس فلا يحتاج إلى تعريف، فلا يحتاج إلى تعريف، فيملكه الملتقط وإن تصدق به فهو أحوط وأكمل. والسبعة ينبغي أن يفرق بين وقت وآخر.
نعم.
قد تكون في وقتنا هذه لا شيء أو كلا شيء ولا تلتفت إلى أهمة وسط الناس، وقد تكون في وقت من الأوقات رأس مال يشترى بها حاجات أصلية، فينتبه إلى الأوقات. ففي وقتنا لا تلتفت إلى أهمة وسط الناس، وقبل 50 أو 60 سنة أو 70 سنة اشترى بها بيت مثلا، والله المستعان.
شيخ، بالنسبة للتعريف، هل يكفي في التعريف تعريف اللقطة وضع إعلان ورقي على قريب مثلا من سوق الناس أو المكان الذي وجدت فيه هذه اللقطة ويضع هاتفه، بما أنه الآن وسائل التواصل الحمد لله متوفرة ومتيسرة؟
هو لا يلزم أن يقف ويصوت كما كان في السابق في السكك وأبواب المساجد، أنا وجدت مبلغا من المال وكذا. الناس تعدوا مثل هذه الأمور إلى الوسائل الحديثة، وسائل التواصل والإعلانات وما أشبه ذلك، وهي أبلغ. أبلغ. قد يكون هذا المبلغ لشخص مر بهذا الطريق ولن يعود إليه أبدا. فالناس في مثل هذه الأيام اختلفت أحوالهم وظروفهم ووسائل الوسائل التواصل تقوم بشيء هائل من هذا النوع. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل في سؤاله: أقوم غالبا بقراءة السور التي كان يحرص الرسول صلى الله عليه وسلم على قراءتها قبل النوم، مثل الملك والمسبحات والسجدة، ولكنني أقرأها في قيام الليل، فهل تجزئ أم لا بد من قراءتها خارج الصلاة؟
القراءة التي كان يقرأها النبي عليه الصلاة والسلام قبل النوم يعني في الليل، سواء قرأها في الصلاة أو خارج الصلاة يجزي، والقراءة داخل الصلاة أو في الصلاة أفضل منها خارج الصلاة، فيقرأها في الصلاة ويحصل له الأجر والثواب ما لم تكن مما يقرأ ما يقرأه المسلم إذا أوى إلى فراشه، لأنه إذا أوى إلى فراشه يختلف عن وضعه في الصلاة. فإذا كان مما يقرأ يقرأه الإنسان إذا أوى إلى فراشه فهذه تقرأ في الفراش إذا أوى إليه واضطجع في فراشه، وإذا كانت مما يقرأ في الليل قبل النوم فهذا يشمل ما كان داخل الصلاة وما كان خارج الصلاة. وقد قرر أهل العلم أن القراءة داخل الصلاة أفضل من خارج الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يلزم عند النوم عن الصلاة المكتوبة أن أصلي ركعتي توبة أو أن ذلك مستحب فقط؟
ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام نام عن صلاة الصبح ومعه أصحابه ولم يوقظهم إلا حر الشمس، فانتقل من مكانه الذي حضره فيه الشيطان إلى مكان آخر فصلى الركعتين الراتبة ثم صلى الفريضة ولم يزد على ذلك عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم.
لم يزد الصلاة المعروفة عن علي رضي الله عنه فيما جاء في صلاة التوبة. ففي سنن أبي داود عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته، يعني من باب التثبت ومن باب طمأنينة النفس، وإلا فالصحابة كلهم عدول ثقات تقبل روايتهم إجماعا، ولا يلزم هذا التثبت لعدم الشك والريب في روايتهم، ولكن هذا من باب الاحتياط، كما أن عمر رضي الله عنه لم يقبل حديث أبي موسى في الاستئذان حتى شهد له أبو سعيد، لأن هذا من باب الاحتياط، ولو لم يجد أبو موسى من يشهد له فإن روايته تثبت بمفرده، فالصحابة كلهم عدول ثقات. قال: وإذا حدثني أحد من أصحابي استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. قال: وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، إلى آخر الآية. والحديث حسن عند أبي داود، ولكن هذا الحديث لا ينطبق على من فاتته الصلاة بغير تفريط منه، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فلم يذكر في الحديث صلاة التوبة، ولا فعلها النبي عليه الصلاة والسلام حينما نام عن الصلاة حتى أوقظه حر الشمس، والله أعلم.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هنا سؤال يقول: إن والده مريض طريح الفراش لا يستطيع النهوض، وعنده أكرمكم الله تبول لا إرادي، وكذلك عنده قروح التي يتسبب بها الجلوس الطويل على الفراش، ما يسمى بقروح الفراش، ولا يستطيع الوضوء، ولكنه يصلي وهو مستلق على فراشه، يقول: أفتنا في ذلك شيخنا.
بالنسبة للطهارة في مثل هذه الحالة حيث لا يستطيع أن يتوضأ ولا يوجد من يتبرع بإعانته على الوضوء، أو يكون الوضوء مما يزيد في مرضه أو يؤخر برأه، فإنه حينئذ يتيمم، وصلاته ومستلق على فراشه. جاء في الصحيح عن عمران بن حسين أنه كانت به بواسير، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة، فقال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فمن به جروح أو قروح أو كسور أو مرض حيث يضره استعمال الماء، فإنه حينئذ يتيمم، وسواء في ذلك عن الطهارة الكبرى التي هي الغسل بموجبه وهو الجنابة، أو الطهارة الصغرى وهي الوضوء. فإذا جاز له التيمم في الوضوء لعجزه عن استعمال الماء، كذلك يجوز له التيمم للغسل إذا عجز عن استعمال حقيقة أو حكما، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول سائل: ما رأي فضيلتكم في حفظ كتاب تهذيب بلوغ المرام بالنسبة لمن حفظ عمدة الأحكام، مع العلم أن مؤلفه أو جامعه هو الشيخ خالد الباتلي؟ يقول: أضاف زوائد عمدة الأحكام إلى البلوغ، وهذب تخريجات البلوغ، وغير ترتيب بعض الأحاديث، واستدرك بعض الأوهام في النقل والعزو على الحافظ ابن حجر، وقال: وحاصل الأمر أن من يحفظ هذا التهذيب فقد حفظ أحاديث العمدة والبلوغ، مع تقريب تخريج الأحاديث وتيسير ضبطها، فحفظ هذا التهذيب أيسر من حفظ البلوغ مع ما تضمنه من زوائد أحاديث العمدة وغير ذلك مما سبق.
الأصل في ترتيب الكتب حسب طبقات المتعلمين، حسب طبقات المتعلمين من المبتدئين ثم المتوسطين ثم المتقدمين، أن يبدأ على طريقة أهل العلم، وما رتبوه وما نظموه لهذه الطبقات من المتعلمين. فيبدأ طالب الحديث بالأربعين النووية لكونها أحاديث جوامع وقواعد من قواعد الدين، فيبدأ بها فيحفظها، ثم يحفظ العمدة لأنها من الأحاديث المتفق على صحتها، وإن حصل خلل يسير في هذا الشرط من المؤلف، ولكن الأصل هو من أصح ما ألف للطلاب، لأن الأصل أن شرط المؤلف أن من أحاديث الصحيحين. ثم بعد حفظ العمدة يحفظ البلوغ أو المحرر، وإذا حفظ البلوغ أخذ زوائد المحرر من الأحكام والكلام على علل الأحاديث والرواة، وإن حفظ المحرر أخذ زوائد البلوغ من الأحاديث الزائدة على المحرر. هذه هي الطريقة عند أهل العلم. وكوني أحفظ متنا لا تكرار فيه، هذا ليس من مناهج أهل العلم، فالتكرار مقصود عندهم، والاختصار خلاف الأصل. ولذا تجد العلوم تتكرر من مرحلة إلى مرحلة. ما قالوا إن من يحفظ عمدة الفقه لا ينظر في من حفظ المقنع لا ينظر في العمدة، لأنه محتوي لها وزيادة. لهم نظرة في تكرار هذه المعلومات وهذه المسائل في ذهن الطالب، وما بما فيها من أوهام على قلتها، لأن طالب العلم إذا حفظ بما في ذلك من وهم يسير ونبه عليه وانتبه له ضبطه وأتقنه فلم ينسه. والأوهام لا بد منها في مصنفات البشر. يعني الحافظ بن حجر انتقد صاحب العمدة في زيادة لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين، فكلمة من الإثم هذه انتقدها ابن حجر على صاحب العمدة، وقال إنه ما رواها إلا الكشميهني وليس من الحفاظ، ووقع فيها في البلوغ. فكل مستدرك ومستدرك عليه، لكن هذه ليست هي الأصل. الأصل الضبط والإتقان. وكون مثل هذا الوهم يوجد في محفوظ الطالب مع تصحيحه أفضل، لئلا ينساه، لأنه لو لم تمر عليه ثم وردت عليه فيما بعد كيف يحفظها ويفهمها. ولذلك رتبت الكتب بما فيها من تداخل على حسب طبقات المتعلمين، وإلا لقلنا طالب الفقه لماذا يقرأ العمدة، لماذا يقرأ المقنع، ولماذا يقرأ في الكافي مثلا، يكفيه المغني لأن كلها في جوفه. وهذا ليس بطريقة، التدرج عند أهل العلم مطلوب، وطالب العلم مثل الذي يصعد سلم لا يستطيع أن يصل إلى النهاية قبل أن يبدأ في البداية، والبداية موجودة في جوف النهاية وفي جوف ما فوقها من الكتب ولو دون النهاية، فهي معروفة. وتكرار المعلومات أمر مقصود عند أهل العلم، فتجد المسألة ترد في التفسير، ونفسها ترد في الحديث، ونفسها ترد في الفقه وغير ذلك من العلوم. ما قالوا ننخل هذه الكتب والمؤلفات ونستخرج التكرار، لأن الطالب يفيده التكرار كثيرا، وتقليب المعلومات والنظر في المسائل من أكثر من وجه ومن أكثر من زاوية يفتق ذهن الطالب ويفتحه لما أمامه. وهذا ليس من العبث أن يؤلف العلماء هذه الكتب المتداخلة ويفرضونها ويقررونها على طلاب العلم. فعلينا أن نسلك ما سلكه أهل العلم، ونأخذ العلم عن أهله، ونطالع الشروح، وإذا كان هناك أشياء عليها ما يلاحظ فكل يؤخذ من قوله ويرد، إلا محمد عليه الصلاة والسلام، والله أعلم.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم شيخنا الكريم. وبهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع وبما نقول. شكر الله لشيخنا الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الحضير، وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، الذي تفضل بالإجابة على هذه الاستفسارات والأسئلة. ونلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.